ثم وليك الحدث من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتوسعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
إن قلت بأن موردنا مورد التداعي حيث الراشي يدعي الأجرة والمرتشي يدعي الهبة الصحيحة، فكل واحد منهما مدعي من جهة ومنكر من جهة أخرى، فالراشي مدعي للإجارة الباطلة لكنه منكر لدعوى المرتشي وهي الهبة الصحيحة، كما أن المرتشي مدعي للهبة الصحيحة لكنه منكر للإجارة المحرمة التي يدعيها الراشي، فكل واحد منهما مدعي من جهة منكر من جهة أخرى، مدعي لما يدعيه منكر لما يدعيه الآخر، فتدخل المسألة بالتالي في باب التداعي، فكيف تقدمون قول الراشي كما في الصورة الثانية قدمنا قول الراشي، كيف تقدمون وتقولون لأن قوله مخالف للأصل، بل المسألة داخلة في باب التداعي، فكل منهما يطالب بالبينة وكل منهما يطالب باليمين، أما البينة لما يدعيه لأن على المدعي بينة، فيطالب الراشي ببينة على أنه فعلا أجر، ويطالب المرتشي ببينة على أنه فعلا ماذا؟ أنه وهب ولم يؤجر، فكل منهما يطالب بالبينة، فكيف تقولون بأن المطالب بالبينة هو المرتشي القاضي لأنه هو المدعي، وأما الراشي فهو قوله موافق للأصل، بل كل منهما مدعي فكل منهما يطالب
بالبينة.
واضح. قلت المسألة لا ربط لها بباب التداعي، وذلك لأن دعوى الراشي لا أثر لها، ويشترط في الدعوى أن يكون لها أثر شرعي، وليس لدعوى الراشي وهي أن الإجارة على الحرام أو أن الإجارة باطلة أثر شرعي، الأثر الذي جعله الشارع للضمان وعدم الضمان هو الهبة، إن كان المال موهوبا يعني سلطت عليه مجانا لا ضمان، هذا موضوع الأثر الشرعي، موضوع الضمان وعدم الضمان هو الهبة، لأنه عندنا قاعدة على اليد ما أخذت، كل ما تأخذه اليد تضمنه، خرج منها ما كان بالهبة المجانية يعني سلط عليه تسليط هذا المرتشي مثلا تسليطا مجانية، فبناء على ذلك نقول موضع الأثر هو دعوة من؟ دعوة الراشي أو دعوة المرتشي؟
ليس دعوة الراشي
التي عليها الأثر هي دعوى المرتشي، لأنه هو الذي يقول الهبة أنها أنا مسلق مجانا، لأن هذا ما دل عليه الدليل. موضع الأثر الشرعي للضمان وعدم الضمان ليس هو عنوان الإجارة وما أخذ بالإجارة، إنما ما أخذ بالمجان والمناسب لما أخذ بالمجان. هل الإجارة أم الهبة؟ الهبة. لأن عندنا القاعدة تقول على اليد ما أخذت، كل ما تتسلق عليه اليد فهو مضمون عليها وفي عقدتها. خرج بالدليل المأخوذ بالمجان، يعني هبة أو غير ذلك، يعني ما سلط عليه الطرف الآخر مجانا. هذا موضوع الأثر، وإلا كل شيء يضمن. فإذا الموافق للأثر الشرعي دعوى من؟ دعوى المرتشي، لأنه يدعي المجانية، فهو المطالب بالبينة، لكن الفرض ليس لديه بينة، فينتقل الأمر إلى المنكر وهو الراشي، فيطالب باليمين، فإذا حلف برأت ذمته. واضح. فإذا حلف طولب المرتشي بالضمان. فموضع الأثر الشرعي هو دعوى المرتشي وليس دعوى الراشي، لذلك قال كما لا يخفى. هذا ليس من موارد التداعي، ويشترط في موارد التداعي المبحوثة في القضاء أن يكون لكلا الدعوين أثر شرعي. دل الدليل على أن دعوى هذا موضع للأثر، ودل الدليل على أن دعوى هذا أيضا موضع للأثر.
ليس دعوى الراشي؟
قلنا لأن ما في لا آية ولا رواية قالت بأنه ما كان بالإجارة الباطلة مضمون، ما عندنا، ما عندنا. إنما القاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤذي. خرج من هذا ما سلط عليه الطرف الآخر بال، ما سلطت عليه اليد بالمجان. من الذي يتناسب مع ذلك دعوى أنه سلط عليه بالمجان؟ قول القاضي، هو الذي يتناسب معه، يكون هو المدعي للمجانية، فهو المطالب بالبينة. الآخر لا بينة لديه، أقصد القاضي لا بينة لديه، فيتوجه على الراشي اليمين. هذه قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة من الأساس. هي ما دليلها؟ لا، هي دليلها سيرة، ودليلها قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ذكرت ستة أدلة عليها. من الأدلة هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا دليل. ولا ما عندنا أي قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، ما لا يضمن لا يضمن، ما عندنا لا آية ولا رواية، بل قيل أول ما جاءت هذه القاعدة من العلام الحلي، أول من طرح هذه القاعدة بهذا العنوان. فهو مدركها ماذا؟ هو على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا هو مدركها. فبما أن القاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا ما كان بالمجان. من الذي يدعي المجان؟ يعني أنه لا ضمان، المرتشي. إذن نقول عليك البينة. قال لا عندي، لا عندي. نقول على الراشي اليمين. قال لا أقسم بالله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأيمانكم. نقول ارجع الدعوة. إذا نكل يرجع اليمين على من؟ على المدعي. فإن حلف ثبت له، إذا ما حلف بعد نسألكم بالي. واضح. الصورة أو الفرع الثالث، الفرع الثالث هو لو ادعى الراشي أنها رشوة، قال أنا دفعت للقاضي رشوة والرشوة حرام، إذن ما ملك، ما ملك المال، إذن عليه أن ضمان على اليد ما أخذت. وادعى القاضي المرتشي بأنه أخذ المال بعنوان الهدية، لكنها هدية فاسدة، لأنها لأجل الحكم مثلا، فهي هدية فاسدة، لكن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسد. يقول أنا ليس علي ضمان، وإن كانت هي هدية باطلة لأنها رشوة، لكنها هدية بالأخرى، والقاعدة الفقهية ما لا يضمن لا يضمن، ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد. إذن الراشي يقول هذه رشوة فلم تملكها فعليك ضمانها مع إتلافها. المرتشي يقول أسلم معك أنها رشوة فتكون هدية باطلة، لكنها بعنوان الهدية فتكون بالتالي ما تدخل ضمنه، ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد. واضح. وهنا أيضا أشار المصنف لاحتمالين. الاحتمال الأول هو أن يقدم قول الراشي الدافع يعني، وذلك لأصالة الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الأصل هو الضمان، إلا ما خرج بالدليل وهو اليد المجانية، وإذا شككنا استصحبنا أنها ليست يدا مجانية، إذن الأصل هو الضمان إلا اليد المجانية، والأصل أنها ليست يدا مجانية، والنتيجة هي ماذا؟ والنتيجة هي ماذا؟ قدمنا قول الراشي فيلزم على الحاكم الضمان. الاحتمال الثاني هو أن يقدم قول المرتشي وذلك لأصالة عدم سبب الضمان. كيف يعني لأصالة عدم سبب الضمان؟ يعني نقول الراشي يدعي الرشوة، يعني يدعي موجب الضمان والأصل عدمه، نقول قطعا ما كانت رشوة، الآن نشك نستصحب عدم ثبوت الرشوة، فالأصل هو عدم موجب وعدم سبب الضمان وهو الرشوة. نقول قبل أن يأخذ المال هذا القاضي من الراشي ما كانت هناك رشوة، بعدما أخذ نشك هل هي رشوة أم لا، نستصحب أنها ليست رشوة، فالأصل عدم سبب الضمان يعني عدم الرشوة. كما أنه إذا أجرينا أصالة عدم سبب الضمان يرتفع موضوع قاعدة اليد وموضوع أصالة الضمان، لأنك أساسا منذ أن تستصحب عدم موجب للضمان يعني عدم الرشوة، بعد لا مورد لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذ سيكون بالتالي استصحاب عدم سبب الضمان حاكما على أصالة الضمان التي هي ببركة قاعدة اليد. إذن احتمالا. ما رأيك يا مولانا المصنف؟ قال المصنف الأقوى هو تقديم قول الدافع يعني القول الأول. لماذا هو الأقوى؟ قال لما ذكرناه وأفدناك إياه من أنه الأصل هو الضمان على اليد، على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي،
يعني يقدر احتمال الأول هو المقدم.
إيه نعم، عندنا قاعدة عامة، عندنا دليل لفظي عام، على اليد ما أخذت، كل يد تأخذ شيئا عليها الضمان، أي يد تأخذ شيئا هي ضامنة له. استثنى الشارع خصوص ماذا؟ اليد المجانية، والأصل عدم ثبوت المجانية. إذن فإذا أجرينا أصالة الضمان كانت حاكمة أصلا، هي الحاكمة على عدم سبب الضمان.
واضح؟
لا هذا الآن غير كل يوم هو في شيء. الآن نغير، والآن ما هو الصحيح؟ ذاك يدعي دعوة، بعد هذا هو العلم، كل يدعي دعوة تحريرها. فجناب الشيخ الأعظم يقول لا، بل إن عموم اليد هو الحاكم، هو الحاكم
حاكم
على استصحاب أصالة عدم سبب الضمان، لأن الشرع أعطانا قاعدة كلية كبروية، كل يد تأخذ شيئا هي ضامنة. الأصل إذن عند الشارع هو الضمان، الأصل عند الشارع هو الضمان، هذا هو الأصل. قال الشارع الأصل عندي الضمان، إلا ما كان بالمجان، فهذا هو موضوع الأثر. فيكون هذا عموم على اليد حاكم على استصحاب عدم الرشوة أو عدم سبب الضمان، لأننا نقول هذا هو موضوع الأثر. موضوع الأثر يد ليست، يد ليست مجانية. يعني رافع، قصد رافع لموضوعها، ورود ثم وارد كما قيل في بعض الكلمات، أساسا لا موضوع لأصالة عدم سبب الضمان، يرتفع رأسا من غير حكومة، ورود أساسا في الحقيقة، لأنه مع وجود عموم على اليد وأن الشارع اعتبر الأصل هو الضمان، بعد لا معنى أن تقول أرجع لأستصحب عدم الرشوة، ما يضر ولا لا يقدم ولا يؤخر، استصحب عدم الرشوة، لم تستصحبه لن يتأثر ولن يتغير الحكم، إنما هو الضمان الأصل إلا ما كان بالمجان. واضح؟ ثم قال فافهم، إن كنت من أهل الفهم فافهم. نعم، طبق العبارة الآن. لا بس، ولو ادعى الداعي الدافع، ولو ادعى الدافع أنها رشوة، قال أنا ما أعطي رشوة، وأما القابض قال أنا إنها هدية فاسدة. لماذا قال هدية فاسدة؟ لدفع الغم عن نفسه، بناء على ما سبق من أن ما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بالفاسد، من أن الهدية المحرمة لا توجب الضمان. يوجد احتمالات، الاحتمال الأول يقدم قول الدافع لأصالة الضمان في اليد، الأصل أن اليد ضامنة إلا اليد المجانية، والأصل عدم المجانية، ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد، أو الآخر يعني قول القاضي لأصالة عدم سبب الضمان، لأن الأصل عدم الرشوة، فإذا استصحبنا عدم الرشوة يرتفع بالتالي موضوع أصالة الضمان، لأنه إذا قلت ما ثبتت الرشوة بعد ما معنى أن تجري أصالة الضمان، لا معنى لأصالة الضمان، يرتفع موضوعها. ومن أصالة الضمان؟ وجهان، ما هو الصحيح؟ ما هو الأقوى يا مولاي؟ قال أقواهما الأول، يعني الضمان. لماذا؟ لأن عموم خبري على اليد الذي هو أثر شرعي، موضوع الأثر يقتضي بالضمان.
أقواهما الأول على موجود عندكم؟
كيف؟ لا موجود، نعم.
وجهان أقواهما.
بلي بلي بلي. مشكلة، مشكلة. عند الامتحان. أقواهما الأول. أقواهما الأول، لأن عموم خبري على اليد، نعم كل من العبارة سطران وأربع كلمات، لأن عموم خبري على اليد يقضي بالضمان، إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل عدم تحققه يعني عدم ثبوت المجانية، وهذا يعني عموم على اليد حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، وهذا يعني عموم خبر على اليد حاكم أو ضمان وارد أساسا رافع لموضوع الأصل العملي. خب على كل حال خلاف بينهم أن هل الخبر وارد على الأصل العملي أو حاكما عليه، كلام بينهم على كل حال يأتي في بحث التعارض. جهة دردانة والأصل عدم تحققه وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، يعني بالتالي لا موقع لإجراء استصحاب عدم الرشوة يعني عدم وجود الضمان. تفهم طبعا يوجد كلام عريض هنا قد نستغرق الوقت كله الآن في هذا الدرس فيما بقي في مناقشة الأيرواني للمصنف والسيد الخوئي للمصنف، لكن سنجعله ضمن المكتوب إن شاء الله، فمن أحب فلا يلاحظ. نعم حتى لا يدخل هذا في ذاك. جيد جدا. إذا تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الثامنة، والتي كانت مسألة فيها بعض النكات الفقهية والأصولية، ندخل في المسألة التاسعة وهي سب المؤمنين. ويشير المصنف لعدة نقاط في هذه المسألة. النقطة الأولى، ما هي الأدلة على حرمة سب المؤمنين؟ ذكر المصنف أدلة أربعة. الدليل الأول هو الإجماع، حيث ادعى بعض الأعلام كالعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء في الجزء الثاني عشر في الصفحة 144 قيام الإجماع على حرمة سب لا إيه على حرمة، ادعى قيام الإجماع على حرمة سب المؤمنين. وأنت خبير بما في الإجماع في حد ذاته مما تكرر سابقا من لا أقل احتمال المدركية. جيد. الدليل الثاني وهو العقل، العقل يدل على حرمة سب المؤمنين، وتوضيح ذلك أن يقال أولا العقل العملي يحكم أو يدرك قبح سب المؤمنين لأن ذلك ظلم لهم وإيذاء وإذلال لهم، وهذه أمور قبيحة. ثانيا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا حكم العقل بقبح سب المؤمنين فالشارع أيضا يحكم بقبح ذلك، والنتيجة حرمة سب المؤمنين. إلا أنه قد يناقش في هذا الدليل بأنه العقل قد يحكم بحرمة سب حتى غير المؤمنين. العقل يقول سب الإنسان أو سب عموم المسلمين يعتبر قبيحا لأنه ظلم لهم، إيذاء لهم، إذلال لهم. ولا يخصص العقل حكمه بماذا؟ بخصوص المؤمنين. إن دل العقل على القبح فحكمه الإنسان، حق الإنسان أو المسلم عموما، كل من صدق عليه المسلم. فلا نجد هذا الدليل العقلي خاصا بخصوص المؤمنين. تلاحظ الدليل الثالث، الكتاب وما أشار المصنف لآية قرآنية من القرآن تدل على حرمة سب المؤمنين، لكن في بعض كلمات الأعلام وجدنا استدلالا كما في كلمات السيد الخوئي بهذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. وتقريب دلالة الآية، أولا دلت الآية المباركة على وجوب اجتناب قول الزور، يجب كما هو مقتضى صيغة الأمر المحمول على الوجوب مع عدم القرينة على الاستحباب، هذا أولا. ثانيا إن سب المؤمنين من أجل مصاديق الزور، فإذا سب المؤمن وقيل له مثلا يا كذا وكذا وكذا، هذا يعتبر من قول الزور، إذن يجب ثالثا إذا وجب الشيء حرمه وده العام، فبما أنه يجب اجتناب سب المؤمنين إذن يحرم سبهم، إذا وجب ترك سبهم يجب ترك السب، إذن معنى ذلك أن السب حرام، إذن فالنتيجة هي حرمة سب المؤمنين. واضح. ولكن قد يقال بأن أولا هذا الدليل مطلق على فرض أنه فعلا هذا من قول الزور، سب المؤمنين من قول الزور، فنقول هو دليل مطلق، واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا السب مطلقا كان على مؤمن أو على غير مؤمن، يعني هو في حد ذاته لو كنا وهذا الدليل فلا يدل على المطلوب، بل أوسع من المطلوب وأعم من المطلوب، فلا بد من تقييد مثلا بالروايات. واضح المقصود؟ هذا أولا. ثانيا من قال بأن سب المؤمنين هو من قول الزور؟ والكلام المقصود بقول الزور يعني الكذب، فإذا كان سب المؤمن مصداقا للكذب كأن سب بما ليس فيه، وكان هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الإنشاء، فهذا يدخل ضمن قول الزور بهذين القيدين. أما لو كان قد سب ماذا؟ ليس على سبيل الإخبار بل على سبيل الإنشاء، هذا لا يقال له من الكذب، أو كان هذا الشيء فيه بالتمام والكمال، ليس هذا من الكذب. إذن إنما يكون سب المؤمن من قول الزور إذا كان كذبا، ومتى يكون كذبا؟ أن يكون على نحو الإخبار لا على نحو الإنشاء، لأن الإنشاء ليس بكذب إذا كان على سبيل الإخبار أو يعود إلى الإخبار. وإذا كان ليس فيه هذا الوصف، فهنا يقول هذا كذب. كان يقول مثلا لشخص هو خبيث، إذا قاعد يخبر عن أنه خبيث، أخبر وفعلا هو خبيث، وفعلا هو خبيث، إذا هذا يكون سبب له من قول الزور فهو داخل في السبب. على كل
حال
أنا أحسنتم، وهو ليس خبيث نفكر، وهو ليس خبيث، وهنا لا يكون قول الزور. واضح هذا الدليل الثالث، واضح المقصد. الدليل الرابع الروايات، وأشار المصنف لروايات أربع. الرواية الأولى رواية أبي بصير التي رواها الصدوق عن محمد بن الحسن عن الحسين بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير، سند معتبر. المصنف عبر عنها رواية لعل لوجود عبد الله بن بكير الذي اتهم بأنه كذب على الإمام الصادق من قبل بعضهم. على كل حال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. وتقريب الدلالة أن يقال: أولا دلت الرواية على حرمة سب المؤمن كما هو مقتضى التعبير عن سبه بالفسوق، فهذا كناية عن الحرمة مضافا لقرينة السياق حيث ذكر السب في سياق المحرمات كالقتال للمؤمن وكغيبة المؤمن. هذا أول. ثانيا الرواية قيدت الحرمة بخصوص سب المؤمن، فبمقتضى احترازية القيود أن غير المؤمنين يجوز سبه. واضح. وأنا لماذا قال سباب المؤمن؟ لقال سباب الإنسان. والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة سب المؤمنين. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وقلنا فيما سبق يوجد كلام في النوفلي كيف نوثقه إلى آخر، فلعل المصنف لذلك عبر عنها رواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن أو سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. وتقريب الدلالة أن يقال: أولا دلت الرواية على حرمة سب المؤمن حيث جعلت الساب له كالمشرف على الهلكة، وهذا تعبير كنائي عن الحرمة لأن إلقاء النفس في الهلكة أمر محرم، فالسب كإلقاء النفس في الهلكة، إذن فالسب أمر محرم. هذا أول. ثانيا مقتضى احترازية القيود أن الحرمة خاصة بسب المؤمن، سباب المؤمن قال، معنى أنه من سب غير المؤمن فلا إشكال عليه، وليس استدلالنا بمفهوم الوصف حتى تقول الوصف ليس له مفهوما، بل باحترازية القيود، هذا قيد احترازي. والنتيجة أن الرواية دال على حرمة سب المؤمن، ولكن قد يناقش في دلالة هذه الرواية. أولا، الرواية واردة في السباب وليس الثاب، والسباب صيغة مبالغة يعني الذي يكثر من السب. أما إذا سبه مرتين فلا ضير، أما أن يجعل لسانه ليل نهار سر جهار يجهر ويسر ويعلن ويخفي بالسب، هذا المشكل. أما إذا سبه مرة أو مرتين فلا بأس. سباب. ثانيا، الرواية لا تدل على الحرمة لأن أقصى ما قالت كالمشرف على الهلكة، السباب كالمشرف على الهلكة، وهذا التعبير لا وضوح فيه في الحرمة، بل أقصى ذلك الكراهة. ما قالت هو هالك حتى تقول حرام، كالمشرف كالذي أوشك أن يهلك، فلا دلالة فيها على الحرمة. الرواية الثالثة وهي ما رواه الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير، هذا سند لا إشكال فيه، ومع ذلك عبر المصنف رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أوصني، أريد وصية يا رسول الله، فكان فيما أوصاه لا تسبوا فتكتسبوا العداوة، وتقريب الدلالة أن يقال أولاً دلت الرواية على حرمة السب حيث قالت لا تسبوا، صيغة نهي ظاهرة في الحرمة مع عدم القرينة على الكراهة. ثانيا، الرواية وإن كان ظاهرها هو الإطلاق لا تسبوا يعني لا تسبوا مطلقا، لكننا نقيدها بخصوص مؤمنين بمقتضى تلك الروايات السابقة، فالنتيجة تكون لا تسبوا المؤمنين، والنتيجة أن الرواية تدل على حرمة سب المؤمنين، ولكن يمكن المناقشة. أولا، بأن الرواية أقصى ما تفيده الحكم الإرشادي لا تسبوا فتكتسبوا العداوة، عللت عدم السب لأجل عدم اكتساب العداوة، فكأنما هذا لسان إرشادي يعني تحاشى تجنب السب لكي لا تعادى فقط، ولا دلالة فيها على الحرمة، هذا أولا. ثانيا، الرواية فيها مجموعة من الوصايا للنبي وفكان فيما أوصى، فلا بد أن نلحظ سياق الرواية بتمامه وكماله، فلعل سياقها سياق كراهتين، ذكر السب في ضمن مجموعة من الأمور والوصايا المكروهة، فلا بد أن نلحظ سياق الرواية بكاملها، فلعل هناك قرينة تمنع من انعقاد ظهور صيغة النهي في الحرمة. واضح. الرواية الرابعة والأخيرة ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج، أيضا سند معتبر والمصنف عبر رواية عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان، قال البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على أن البادي بالسبيه أظلم من الآخر الراد عليه، أظلم من الراد، فكلاهما إذن ظالمان لكن البادي أظلم، وهذا تعبير عن الحرمة لأنه ظلم والظلم حرام. مضافا إلى أنها قالت ووزره، كلمة الوزر يعني الذنب، فإذا الرواية تدل على حرمة السب لأنها عبرت بعنوان الظلم من جهة وعبرت بعنوان الوزر من جهة أخرى. هذا أولا. ثانيا الرواية وإن كانت مطلقة رجلين أو في رجلين يتسابان، رجلين من هم، لكن تقيد بالمؤمنين لأن هذا هو المحرم وهذا الذي هو ظلم كما دلت الروايات الأخرى. هذا ثانيا. ثالثا إن قلت بأن الرواية مضطربة ولا يمكن أن نأخذ بها لأن فيها اغتشاش حيث قالت ووزره على صاحبه، يعني وزر البادي بالسب على صاحبه يعني على الرأس. سبحان الله سبحان الله، كيف يكون وزر المبتدئ بالسب على 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 صاحب الراد مع أنه هو المظلوم الآن؟ إن قلت الرواية مضطربة فلا يمكن أن نأخذ بها وفيها اغتشاش حيث قالت بأن ذنب البادي بالسب يكون على الراد ووزره على صاحبه. قلت لا موجب لرد الرواية بل يمكن أن نصلحها، نقول اشتباه من الراوي، لعل الراوي هو اشتبه والمقصود من ووزر على صاحبه يعني ومثل وزر صاحبه عليه، ومثل وزر صاحبه عليه يعني البادي أظلم عليه وزر، ومثل وزر الراد على على البادي على البادي، فيكون على البادي بالسب وزران، وزر بالأصالة لأنه هو المبتدأ، ووزر بالتسبيب لأنه أدى لوقوع الغير في الحرام. هذا هو مقصود الرواية، لكنه لعل من الراوي لعل من الناسخ وقع تصحيف وقع تقديم وقع تغيير، وهذا لا يوجب رد الرواية. واضح؟ إلا أنه قيل بأن أساسا الرواية التي نقلها الشيخ المصنف لا وجود لها بهذا التعبير. أساسا ارجع إلى الكتب، ارجع إلى الكافي، ارجع إلى الوسائل، هي موجودة من الأصل بهذا اللسان، ووزره ووزر صاحبه عليه. حمت الإشكالية من الأصل هو هذا، فمن أين جاء بهذا المضمون لا أعلم. ووزره يعني وزر البادي، ووزر صاحبه يعني الراج عليه، هي من الأصل بهذا اللسان، فلماذا أشكلت وقلت وكذا؟ ووزره ووزر صاحبه عليه يعني وزر البادي ووزر الراد على البادي، فعلى البادي وزران. واضح؟ نعم، لأنه تسبب الآن الرواية من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعد الروايات هذا، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها.
أو
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. النفس بالنفس والعين بالعين. على كل حال بعد هكذا هو سبب تشديدا يعني في ذلك. أما السيد الخوي قال أساسا حتى لو فرضناها على ما نقله المصنف لا اغتشاش فيها ولا ضبابية فيها. لماذا؟ لأنها قالت ووزره. وزره يعني ماذا؟ وزر الساد. وزر الساد على صاحبه فقط. هذا هو المقصود كما نقل في الحاشية. المذكور في الحاشية هنا هو نقل عن كلام السيد الخوي طبعا، حيث قال ووزره يعني وزر السبت على صاحبه، سواء كان صاحبه البادي كان صاحبه الراد، من سب عليه وزر السبت. هذا هو من قبيل قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعني العدل. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى الأدلة. يأتي الكلام في النقطة الثانية معنى السب. والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.